السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كنا بصدد معرفة وجه النسبة بين الطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى التي ظاهرها أن السفر ينقطع ويتحول الحكم من صلاة القصر إلى التمام إذا مر بالمكان الذي له فيه ملك، أعم من أن يكون بيت أو ضيعة أو نخلة. والطائفة الثانية لا، اشترطت أن يكون له منزل يستوطنه. وانتزعنا من كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه أربعة وجوه للجمع بين هاتين الطائفتين. الوجه الأول كان تقييد الطائفة الأولى بالثانية، وهذا السيد الخوئي قال يمكن في بعض الروايات لكن لا يمكن في الروايات الأخرى، فإذا ما يمكن اعتماده. الوجه الثاني قال حمل الطائفة الأولى على التقييد وبالتالي طرحها، والثالث أيضا طرح الطائفة الأولى لكن لمخالفتها إطلاقات ما دل على التقصير، والرابعة وهي سقوط الطائفتين بالتعارض والرجوع إلى العموم الفوقاني وهو ما دل على وجود التقصير في السفر. نحن الآن أمام خاص، وهو أن هذا المسافر الذي كان حكمه القصر يتم إذا مر بقاطع سواء كان على الطائفة الأولى والثانية. وناقشنا نحن هذه الوجوه المحتملة للجامع، وقلنا أن سيد الحائري دام ظله الشريف يبدو سلم بما قاله سيد الخوئي قدس النفس من عدم إمكان الوجه الأول وهو يعتقد الطائفة الأولى والثانية، وأيضا رد على الوجه الرابع وقال أنه أن هذا المدعى من العموم الفوقاني ليس عموما فوقانيا، لذلك رجح الوجهين الثاني والثالث ودللتكم على المصدر ربما راجعتموه. وقلنا نحن بغض النظر عن ما هو موقفنا لأن سيأتي ذكر إن شاء الله تعالى، ناقشنا هذه الوجوه كلها، وهذا أيضا الاحتمال الذي طرحه سيد الحائري وهو أن هذه العمومات الفوقانية المدعاة إنما هي طرف ثالث في التعارض وليست عموما فوقانية، هي طرف ثالث في التعارض وبالتالي تتساقط جميعا. وقلنا أن هذا النقاش وإن كان ظاهر كلام كبروي لأن يقول بحث مبنائي ناقشناه في علم الأصول، لكن بالتأكيد كبرويا لا يقصد المناقشة الكبروية، لأن بالتأكيد توجد عموم فوقاني، توجد عمومات فوقانية يرجع إليها عند التعارض لا أقل من العمومات الفوقانية البعيدة، لأن العمومات الفوقانية أيضا مراتب لها. تفترض جاء دليلان متعارضان، هل الجري حرام أو حلال؟ تعارضات تساقط نرجع إلى عمومات الحل، بالتأكيد أكو عمومات فوقانية إذن ولو كانت بعيدة، فلا بد أنه لا ينكر الكبرى وإن كان هو ظاهر تعبير أن مناقشته كبروية، فلا بد أن نقاش صورة يعني أنه في هذا المقام المدعى وجود عموم فوقاني ليس عموما فوقانيا، ها إطلاقات التقصير في السفر ليست عموما فوقانيا وإنما هي طرف ثالث يدخل في عرض ذن الدليلين المتعارضين ويصبح التعارض ثلاثي الأطراف. وقلنا في الرد عليه أنه حتى صوروا ينغرتها وإلا هي هذه فعلا إطلاقات ما دل على التقصير موجودة، أن من قطع أربعة فراسة قصر، وهذا مسافر قد قطع أربعة فراسة لكن جاء مخصص عليكم السلام جاء مخصص عليه وهو أنه مر بملك له، فدليل يقول يتم، الآخر مر بملك بمنزل يستوطنه يتم، هذا خاص، فإذا الخاصان تعارضا تساقطا يبقى هذا مسافر قد قطع أربعة فراسخ مشمول بما دل على التقصير، فلسانه لسان عموم فوقاني. يعني حتى لو حملنا كلام السيد الحائري دام ظله على الصغروية فإذا قابل للنقاش، لكن حاولنا تقريب المنع من الرجوع العموم الفوقاني بغض النظر عن كون السبب هو لأن التعارض ثلاثي الأطراف أو لسبب آخر. قلنا يمكن أن نقرب عدم إمكان الرجوع إلى إطلاقات ما دل على التقصير، نقرب هذا المنع. أما هل لأن لهذا المنع سببه أن التعارض ثلاثي الأطراف أو لا، هذا سنرى. شلون نقربه؟ نقول، وهذا كله ربما خلاصة لما تقدم في الدرس السابق لكن حتى ترتبط المطالب، نقول أن هذا المدعى أنه عموم فوقاني ليس هو بهذا اللسان، من سافر أربعة فراسة قصر. حتى تقول أن هذا الشخص الذي مر بضيعة أو مر بمنزل يستوطنه، مر بضيعة حسب الطائفة الأولى، مر بمنزل يستوطنه حسب الطائفة الثانية، فتقول هذا مسافر قطع أربعة فراسة. الآن نشوف هل يتم لأنه مر بضيعة له، أم يتم لأنه مر بمنزل يستوطنه يتعرض يتسقطان جعله. هذا الكلام المتقدم. العموم مو هذا، العموم ليس من سافر أربعة فراسخ قصر، وإنما من سافر أربعة فراسخ مع اجتماع الشروط، وهي أولا عدم كونه سفر معصية مثلا، ومع ارتفاع الموانع ومنها المرور بالوطن قصر. هذا هو العام، العام بهذه اللسانة، وليس من سافر أربعة فراسخ قصر. مو كل من يسافر أربعة فراسخ قصر. من سافر أربعة فراسخ سفر معصية لا يقصر، من سافر أربعة فراسخ ومر بالوطن لا يقصر. فالعموم ليس هذا العموم الذي فهم والدعية أنه عموم فوقاني، لا مو كل من سافر وقطع أربعة فراسخ قصر، وإنما بشروطه وعدم موانعه. واحد من الموانع المرور بالوطن، والآن الوطن صار عندنا مجمل بسبب تعارض الدليلين. هل الوطن هو ما كان له فيه ملك بحسب الطائفة الأولى، أم الوطن ما كان له منزل يستوطنه حسب الطائفة الثانية؟ صار إجمال في معنى الوطن، هذا الإجمال يسري إلى العام، ولا يمكن حينئذ أن نتمسك بالعام لأنه مجمل. هذا الاحتمال ما نستطيع أن نجف على التعارض. ليش؟ ذكرنا في الدرس السابق أنه حتى لو افترضنا تعارض الدليلين وتساقطهم، يبقى عندنا قدر متيقن، وهو وجود قاطع اسمه الوطن، بغض النظر ما هو مفهوم الوطن، الوطن اختلف ذاته، المهم أنه وجود قاطع للسفر اسمه الوطن. ولذلك أول عنوان يذكره قواطع السفر المرور بالوطن. فحتى لو تعارض ذوله وقلنا من هو الوطن، هل هو ما كان له فيه ملك، ما كان له منزل يستوطنه، افتر تعارض تساقط، بس هناك قدر متيقن وهو وجود مكان اسمه الوطن، إذا مر به المسافر ينقطع سفره. فحينئذ هذا الاحتمال، لأن قد تقول هذا الاحتمال سقط، لماذا هذا الإجمال يسري أو أي شيء آخر؟ أقول لك نعم، حتى لا تعارض وتساقط يبقى قدر متيقن يتفقان عليه هذان الخاصان. هذا القدر المتيقن هو الذي يمنع من التمسك بالعام، اللي تعلمون يسمى في كتب الأصول لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هنا عندي أنا شبهة مصداقية، هل هذا مصداق الوطن لو هذا مصداق الوطن؟ لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. أو إذا ردنا نغير بلسان آخر، هذا تقريب عدم تقريب المنع من التمسك بالعموم الفوقاني، بغض النظر أن يكون هذا المنع من التمسك بالعموم الفوقاني لأجل أن التعارض ثلاثي الأطراف كما قال سيد الحائري أو لمانع آخر. يمكن أقرب هذا المنع بشكل آخر، وهو أنه من الذي يقصر؟ المسافر، المسافر هو الذي يقصر. فمتى صدق عنوان السفر عليه بالشروط وعدم الموانع المذكورة يقصر. ونحن هنا نقول أن هذا المسافر لما مر بهذا القدر المتيقن من الوطن اللي يشترك به الخاصان حتى لو تساقط، أكو قدر متيقن من معنى الوطنية، وهذا الذي يذكر في الفقه ضمن فصل قواطع السفر. اذا هذا العنوان اذا مو معلوم التحقق، عنوان المسافر الموجب للقصر مو معلوم التحقق اذا مر المسافر بهذا المكان لوجود هذا القدر المتيقن من معنى الوطني. فاذا لو سرنا مع سيد الحائري ومنعنا من التمسك والرجوع الى هذا الامم الفوقاني، فليس لان التعارف ثلاثي الاطراف كما قاله، وانما اما لاجمال العام واما لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه، ونحن عندنا الان شبهه مصداقيه لا يمكن. كما لو جاء عام وقال اكرم كل عالم وشككت ان زيد عالم او لا، ما تقدر تتمسك بالعام اكرم كل عالم، يعني اول ثبت الموضوع، هذا ما ثابت انه عالم حتى نكرمه. فالقاعده واضحه في عند الاصول ونحن نلتزم بها، لا يجوز التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. فهنا اذا نجري مع السيد الحائري ونقول انه نعم يمكن ان نفترض كما افترض من المنع من الرجوع الى العموم الفوقاني، وهو اطلاقات ما دل على التقصير، لكن لا لاجل ان التعارف ثلاثي الاطراف، وانما لاجمال العام او لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. هذا كله الى الان ماشيين نحن معهم ومفترضين ان التعارض قد حصل بين الطائفه الاولى والثانيه، ونناقش كيف يمكن الجمع بين الطائفتين. والصحيح هو عدم وجود تعارض اصلا بين الطائفتين، وانما الطائفه الثانيه تقيد الطائفه الاولى، ولسانها واضح في ذلك، لسان الطائفه الثانيه واضح انه ناظر الى الطائفه الاولى. الطائفة الثانية التي يسأل بها السائل صحيحة علي بن يقطين بقية الصحاحة والروايات الأخرى، السائل يؤكد ويفترض ويسلم بأن هذا الشخص المسافر مر بضيعة أو له فيها دار، ومع ذلك الإمام لا يلتفت إلى كون له دار، كأنه يقول له مو هذا المعيار، كل يستوطن هذا الدار لو ما يستوطنه. فالطائفة الثانية ناظرة إلى الأولى، وما دام ناظرة إليها تكون حاكمة عليها. فالطائفة الثانية إذن يمكن أن نقول أنها بأسلوبين، يمكن أن نتوصل إلى أسلوبين في الطائفة الثانية اللي هي تكون بها حاكمة على الطائفة الأولى. أولا بجعلها الاستيطان هو المعيار والمناط لإتمام الصلاة وليس الملك، بدليل أن السائل يقول له يمر بمصر ببلد بضيعة له فيها دار، الإمام ما يلتفت ابنه فيها دار، وإنما يقول له عند منزل يستوطنه لو ما عند منزل يستوطنه. فهذا إذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني وهو الواضح من بعض الروايات أنها تنفي عنوان المنزلية عما لو لم ينزل في ذلك الدار حتى لو كان له دار. لاحظ صحيحة علي بن يقطين الأولى بالطائفة الثانية، قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل. لأن تعبيرك يتخذ المنزل هذا تعبير ليس دقيق، لو تقول الرجل يتخذ الدار هذا صحيح، فرق، هذا يمكن انتزاع من هنا، فرق بين الدار والمنزل. الدار هو البناء، البناء لك دار، يمكن تملك دار أنت لا تسكن فيه لك دار، أما المنزل لا، المكان الذي تنزل فيه وتستوطنه، ومو بالضرورة أن يكون ملكا لك. حينما تقول له دار يملك دارا، يمكن في مدينة أخرى مو ساكن بها أصلا، مجرد ملك له، لكن حينما يقول منزل لا، يعني مكان ينزل فيه بغض النظر عن كون هذا المكان مملوكا له أو لا. فالإمام يصحح لعلي بن يقطين، يقول له شوف الطائفة الأولى كانت أسئلتهم دقيقة، الطائفة الأولى كل هذا كان يسأل له دار له ضيعة، الطائفة الأولى أسئلتها دقيقة تدل ظاهرة الملك، له دار صح، له دار مو بالضرورة يكون ينزل بها أو لا. فالإمام لذلك جل الطائفة الثانية شرح قال له ينزل بهذا الدار لو ما ينزل. فلما علي بن يقتل استعمل مفردة منزل، الرجل يتخذ المنزل فيمر به، قال لا صحح كلامك ابن يقطين، كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل. عبر دار، نعم صحيح، وهي مو مشكلة، ما لها علاقة بالقصر والتمام. من الذي له علاقة بالإتمام؟ المنزل، المنزل هو الذي يكون سببا للتمام. فقال لا تعبر عنه بمنزل، عبر دار. نعم إذا كان يسكنه، هذا البحث بأكثر من مكان، ربما نحتاج أن نقرب الأفكار على اللغة الإنجليزية وهذا مفيد. هذا الثامن مواردها بالإنجليزية، أكو مفردتين، وهذا طبعا علاقة الفقه بالعلوم الأخرى نحن مهتمون به في درس سبق، ارتباط الرياضيات بالفقه، والآن ارتباط علم اللغة باللغة الإنجليزية. توجد مثل شيء تفريقات، وأعتقد أكثركم دارسين إنجليزية. كلمة بين، شخص يجلس بين شخصين أو أشخاص، فإذا كان الشخص يجلس بين شخصين يستعملون بتوين، وإذا الشخص بين عدة أشخاص أمونج. فهنا هاي المفردة، هنا الهاوس هو المنزل، البناء بغض النظر عن تسكنه أو لا، بينما البيت اللي تسكنه يسمون هوم اللي تسكنه. فهنا بالرواية دار هو هاوس، البناء بغض النظر عن تسكنه أو لا تسكنه، بينما المنزل هو الهوم اللي تسكنه بغض النظر عن كونه مملوك أو غير مملوك. فلاحظ إذن هذا الأسلوب الثاني اللي الإمام عليه السلام قلنا جعل الطائفة الثانية حاكمة على الطائفة الأولى. الإمام يقول الإتمام إنما يكون بالمنزل، ما يكفي لك دار، لك دار وما ساكن به، ما له علاقة بالتمام، حتى لو كان ملكا لك، قل لي له منزل يستوطنه لو لا. فالإمام بصحيحة علي بن يقطين أولى، وكذلك البقية الثالثة مثلا، كل منزل لا تستطف عليك فيه التقصير. أما الأولى فأوضح، الرجل قال لي اتخذ المنزل فيمر بي، قال لك كل منزل لا تستطف فليس لك لمنزل. فإذا الطائفة الثانية هي ناظرة إلى الأولى وحاكمة عليها ومتصرفة فيها فتقيده. الطائفة الأولى تقول له داره، والدار أعم من أن يكون منزل يسكنه أو لا. الطائفة الثانية قيدت ذلك الدار بالنزول، وهذا قلنا الجمع بين الطائفتين مصرح به في الطائفة الثانية. ونحن بالأصول أكيد نقول من شروط الحكومة دليل يحكم على دليل، واحدة من شروط حكومة الدليل على الدليل أن يكون ناظرا إليه، وإلا إذا الدليل الأول يتحدث عن شيء والدليل الثاني يتحدث عن شيء آخر فهذا مو معنى حاكم عليه. لكن إذا كان الدليل الثاني ناظر إلى الدليل الأول يكون حاكما عليه. فهنا الطائفة الثانية حاكمة على الأولى. وهو منزله وين؟ هو عائلته في مشهد هذا هو يمكن أن يكون منزل الثاني، وهذا اللي الإمام أشار له بالصحاح الثانية. لكن مو كلها كن يعني استيطان بذلك المنزل الثاني بمقدار يصدق عليه عرفا، كأن حاط له بيت وبلوازم ومن يروح يبقى أيام، وبالسنة افترض عدة مرات
بس أيام.
هذا اللي الإمام صحيحة بن بزيع قال له 6 أشهر يقيم كمعدل بالسنة، هي مو إلا 6 أشهر. سيأتي الكلام، لأن احنا جعلنا الحاكم هو العرف، فش قد إقامته؟ إذا لا والله من سنة لسنة يروح بس بوفاة الرضا يومين ثلاث، لحظة ما يوعد منزل، بس افترض الصيف مثلا إضافة لمواسم الزيارات، مثل أحيانا مواسم التبليغ رمضان ومحرم وصفر، أي متعارف، وربما بيت ثالث بين المصايف شمال طهران هم. ربما
خميس الجمعة.
ما شاء الله، هو هاي بالضيعة، هاي اللي الروايات ناظرة إليه. الضيعه، يعني لابد في منطقه مصيف فيها اراضي زراعيه فيها
منطقه.
فهو هذا هو متعلميها من علي بن يقطين، يعني له ضيعه فيها منزل، هذا المنزل يستوطنه ربما مثل ما تفضلت خميس وجمعه على طول السنه. العرف يرى هذه نحو من انحاء الاستيطان، كان خميس وجمعه يروح لهذا المعنى هو المقصود صحيح. فاذا له ملك مو كافي، له ملك ساد بابا مثلا يروح له بالسنه يومين ثلاثه، ما يصدق عرفا انه منزل يستوطنه، فهذا لا يتم فيه الصلاه، وانما يصدق عليه منزل يستوطنه. وناس الامام ليش صحيح حتى بن بزيع قال سته اشهر، يعني هل هي قيد او لا؟ يعني فاذا نحن بغض النظر عن الوجوه الاربعه اللي ذكرناها وناقشناها من وجوه الجمع، نحن نقول ان الطائفه الثانيه تقيد الاولى، فاذا الملك وحده مو كافي ما لم يكن هذا الملك فيه منزل يستوطنه. وتوجد اكثر من روايه بغض النظر عن الطائفه الثانيه الموجوده صرحت بعدم كفايه الملك لاتمام الصلاه. احنا لم نجعلها طائفه ثالثه لان معيار التقسيم هو اتمام الصلاه. كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى ضيعته، ضيعته واضح نسبتها إلى، ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة. والرواية صحيحة السند إلا فيها إسماعيل بن مرار، وهذا تقدم الكلام فيه أنه ليس له توثيق في علم الرجال مثلا، لكن إذا كانت رواية عن يونس بن عبد الرحمن إلى آخر التفاصيل ذكرناها، ما عدا إسماعيل الرواية صحيحة السند. فواضح تنفي كفاية الملك لإتمامه. من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، فمجرد الملك مو كافي. وكذلك خبر موسى بن حمزة بن بديع قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، إن لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة. قبل ما يجي الإرهاب باللطيفية، هاي يبدو باللطيفية باليوسفية، يعني قبل بغداد. جعلت فداك إن لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة، أقصر أو أتيم؟ قال: إن لم تنوي المقام عشرة أيام فقصر، رغم أنها ضيعته بحسب الكلام. فواضح إذن أن الملك وحده مو كافي بصريح هذه الروايات اللي قرأناها، وبحكومة الطائفة الثانية على الطائفة الأولى لأن لسانها ناظر إلها. فإذا الطائفة الثانية مقيدة للطائفة الأولى، ولا نحتاج إلى وجوه الجمع التي ذكرت عدا الأول اللي هو كان يتحدث عن الجمع. بتقريب آخر نقدر نقرب حكومة الطائفة الثانية على الأولى، أو قل جعل الاستيطان هو المناط في إتمام الصلاة، أن الطائفة الأولى مجملة، الطائفة الأولى مجملة يقول: وإذا كنت في غير أرضك قراك دارك داره ضيعته. نعم تنسب الدار والضيعة، لكن ما وجه هذه النسبة إليه؟ هل هي الملك؟ مو معلوم، قد تكون ظاهرة في الملك، لكن النسبة تعلمون اليوم من يقول طلعت من مثلا واحد يسمي المدينة مدينتي، ويسمي الكلية كليتي، ويسمي المدرسة مدرستي، مو تحت مدرستك وجيت من كليتي، شنو كليتي ملك له؟ ينتسب له لأنه طالب فيه تسمى. فالطائفة الأولى تقول ضيعته داره، من مو منزله، ما بها منزله الطائفة الأولى، المنزل بالطائفة الثانية، وهذا اللي ساعدنا على الجمع. داره قراه ضيعته، يعني هذه النسبة ما هي مجملة؟ هل هي نسبة ملك؟ هل هي نسبة سكن واستيطان؟ ما نعرف. تجي الطائفة الثانية بينت هذا الإجمال وقالت أن هذه النسبة إن كانت نسبة استيطان ونزول يتم، وإن كانت مو نسبة استيطان ونزول فيقصر. والمبين طبعا مقدم على المجمل، فالطائفة الثانية مبين للطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى فيها نسبة، وقد تقول أن النسبة ظاهرة في الملك، قد تقول، وإن كان يأتي نقاش فيها، لكنها مجملة. النسبة يمكن تكون لهذا الدار لأنه ينزل فيه، أو لأنه ملك له، أو أي شيء آخر. فالطائفة الأولى مجملة إذا، والطائفة الثانية مبينة لها، ويقدم طبعا المجمل على المبين. فإذا بهذين التقريبين، إما التقييد أو التمييز المجمل، تقدم الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، ولا يوجد تعارض أصلا حتى يمكن أن يقال بأنه الوجوه التي قيلت من مثلا موافقتها للعامة أو تعارض تساقط لآخر الوجوه. ولعل عرفا يعني هذا الضمير من قل سافر من منزله وصل إلى منزله، نستطيع أن ندعي عرفا أن في هذا المورد بالذات أن النسبة تكون هي نسبة السكن والاستيطان مو نسبة الملك. هكذا هذا الأظهر عرفا، حينما تقول سافر من منزله يعني شو المنزل؟ يعني المنزل الذي يسكن فيه، أعم من أن يكون ملكا أو مو ملك. لكن من تقول له دار في بلد فلان يمكن أن يكون ظاهر في الملك، لكن قل سافر من منزله وصل إلى منزله زرته في منزله، الظاهر عرفا شو المنزل الذي يسكن فيه، من غير لحاظ لأن يكون مملوكا له أو غير مملوك له. فإذا هذه الهاء المجملة الموجودة في الطائفة الأولى لعلها في ظهورها بقضية يعني عدم تعين كونه ملكا، لعلها أظهر في المثال، فتأتي الطائفة الثانية تشرحها. فقد علينا أن نرد على سير الخوئي الذي ذكر الوجه الأول وهو تقييد الطائفة الأولى بالثانية، لكن قال أن بعض الروايات في الطائفة الأولى تأبى هذا التقييد، تتذكرون هذا الذي منعه، قال أنه يمكن أن نقيد الطائفة الأولى بالثانية، لكن بعض الروايات جملة من الروايات المعتبرة في الطائفة الأولى تأبى هذا التقييد. فلنفتش إذن ما هي هذه الروايات التي تأبى هذا التقييد؟ لم نجد إلا رواية واحدة وهي الثانية، موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال يتم الصلاة ولم يكن له إلا نخلة واحدة، والنخلة طبعا غير صالحة للسكن ولأن تعد منزل، فمعنى هذا المطلق الملك كافي لإتمام الصلاة، وإلا لماذا الإمام اكتفى بالنخلة؟ فيمكن إذا نريد أن نوافق سيد الخوئي نقول أن الطائفة الأولى آدية عن التقييد، كلها ما بها إباء عن التقييد إلا أن نقول هذه الموثقة، ومع ذلك فإن هذه الموثقة لا تمنع مما قلناه من تقييد الطائفة الأولى بالثانية لأكثر من وجه. الأول الإعراض عنها وعدم وجود قائل بأن وجود ملك نخلة واحدة في مكان مبرر لإتمام الصلاة في ذلك المكان، ولا حتى في الخوئي يقول بذلك، القائل بثبوت الوطن الشرعي هم لا يلتزم أن وجود نخلة كافي للتمام في مكان، وإنما هو يشترط أن يكون له سكن سكنه ستة أشهر إلى آخره. فإذا أولا الإعراض عنها حتى من قبل السيد الخوئي نفسه، ثانيا أن الموثقة لا تقوى على معارضة الصحاح والمعتبرات العديدة في الطائفة الثانية التي أكدت على عدم كفاية ملك الضيعة والمنزل ولا بد من الاستيطان فيهما لإتمام الصلاة. إذن لا بد من توجيه، ولو نخلة ماذا يريد؟ ممكن أحد الوجوه نقول أنه للإشارة إلى بقاء الارتباط بذلك المكان الذي سكنه، باعتبار أن الإعراض والهجر للوطن بعد ينفي صلاة التمام، فيقول للإمام أنت ما دام مرتبط بهذا المكان ولو عندك نخلة تأتي تتعاد هذا يكفي لأن تكون تبقى مرتبط بهذا الوطن، فيمكن. إذن الموثقة هذا الوجه الثاني لعدم صلاحية موثقة عمار بن موسى لمعارضة ما قلناه من تقييد الطائفة الأولى والثانية، أن الموثقة لا تقوى على معارضة الصحة ويمكن توجيهها لهذا الوجه. الثالث المانع الثالث من كون هذه الموثقة مانعة من التقييد أن الرواية ندعي أنها تدل على عكس المدعى، وأنت تريدون تثبتون على أن الملك كافي لإتمام الصلاة حتى لو كانت نخلة، نحن نقول هذه الرواية تؤدي على عكس هذا المعنى. وذلك لأن الإمام يريد أن ينفي، يريد أن ينفي كونه ملك دار أو ملك منزل أو ملك ضيعة. يقول لا، حتى لو عنده، لا عنده دار ولا كذا، لو عنده نخلة. لعلها تريد أن تنفي الرواية مدخلية ملك دار أو ضيعة أو من هالقبيل هذا أو قرية من يقول وقراه في تنفي. يقول له مو إلا تملك، ما دام عندك منزل تستوطنه، ويومئذ مألوف أن كل واحد في منزله، حتى إذا مو ملك، حتى إذا مستأجر، حتى إذا وقف وقاعد به، خلينا نخلص. يومئذ في ذلك الزمان يتعاهدها ويأكل من تمرها، فمو بضرورة أن تكون الدار أو الضيعة أو كذا ملكا له. فيمكن أن يكون إذن نقرب هذه الرواية على عكس ما يدعون. الرواية تريد أن توصل هذا المعنى، تقول أنك، الإمام يقول للسائل كما ما أنك تركز على له دار له ضيعته، لا ترى مو مهم أن يكون له دار له ضيعته، المهم أنه يستوطن ذلك المكان سواء ملك أو ليس بملك. ودليل استيطان ذلك المكان إشارة لاستيطان ذلك أن تكون له نخلة يتعاهدها ويأكل من غرسها. فإذا هاي الرواية اللي لم نجد غيرها مما قال سيد الخوئي أن المانع من تقييد الطائفة الأولى بالثانية وجود جملة من رواية المعتبرة آبية عن التقييد، لم نجد فيها رواية آبية عن التقييد إلا هذه بحسب الظاهر. وقد رأينا أكثر من مانع يمنع من صلوحها لهذه المانعية. الآن إذن انتهينا من مطلب، وهو أن القاطع للسفر الذي يتم فيه المسافر إذا مر به إنما هو المنزل الذي يستوطنه. وما معنى الاستيطان؟ المعنى العرفي الذي فهمناه، لأن ولا واحدة من الروايات سألت الإمام ما معنى الاستيطان يا ابن رسول الله، فعدا طبعا ابن مزيع التي ستأتي الإشارة إليها. فإذا انتهينا الآن إلى هذا المطلب، وهو أن الملك ليس ضروريا، وإنما الاستيطان هو المعيار في إتمام الصلاة. فإذا مر بمنزل يستوطنه بمعنى الاستيطان الذي يفهمه العرف، حينئذ تتم الصلاة في ذلك المنزل. الآن ننتقل للوطن الشرعي اللي هو واضح من عنوانه، الوطن الشرعي يعني مقابل وطن العرف. الوطن العرفي أول ما بدأنا بالدرس قلنا أن الأوطان ثلاثة، الوطن الأصلي، الوطن الاتحادي، الوطن الشرعي. وقلنا أن العرف يفهم الوطن الأول والثاني، الوطن الأصلي يفهم والوطن الاتحادي يفهم. فلذلك هذان الوطنان، الوطن الأصلي والوطن الاتحادي، وطنان عرفيان، لكن في مقابلهما يوجد وطن شرعي، أي افترض وطنا بالتعبد الشرعي، العرف لا يساعد عليه. والشرع كما تعلمون من حقه أن يحدد ويثبت حدود بعض المفاهيم الشرعية. افترض مثلا السفر مفهوم عرفي، لكن خلنا نعرف ياهو اللي هو موضوع التقصير بالصلاة. اجى الشرع وحدد قال السفر الأربعة فراسخ هذا هو السفر الموضوع لقصر الصلاة. أو افترض الشكاك، نعرف الشكاك، وأقطاع تقول لا شك لكثير الشك، بس ما نعرف قد حدود الشك هذه التي ينطبق عليها عنوان كثير الشك حتى نطبق قاعدة لا شك لكثير الشك. فيجي الشارع يقول من شك في ثلاث صلوات متواليات فهو كثير الشك. فإذا من حق الشارع هذا أن يثبت حدود بعض المفاهيم العرفية. فالوطن العرفي إذن نحمه من قبل العرف، وهذا يبقى وطنا إلا إذا أعرض عنه وهجره. لكن قيل توجد صورة حتى لو هجره وأعرض عنه فإنه يبقى وطنا له ويصلي فيه تماما، وهو ما سموه بالوطن الشرعي. ما هو الوطن الشرعي؟ سيد الخوئي يقول وهو ما لو كان له ملك سكنه ستة أشهر بقصد التوطن الأبدي فإنه يتم كل ما دخله وإن لم يقم عشرة أيام ما دام الملك باقيا. له ملك صالح للسكن سكنه 6 أشهر خلاص، ما دام انطبقت هذه الأمور مدى العمر فيصلي في هذا المكان تماما، إلا إذا زال ملكه حتى لو أعرض عنه ولم يسكن فيه وإلى آخره. لا، ما هو أعرض عنه لم يعد يستوطنه. نحن الاستيطان نجعل معيار الاستمارة الاستيطان فعلي، لا هذا يقول حتى لو أعرض عنه ولم يستوطنه كلما يمر فيه. وهذه المسألة ذكرنا في بداية البحث على أنها مسألة خلاف السيد الخوي قدس نفسه قال بثبوت الوطن الشرعي، بينما كل أساتذتنا والمعاصرين اللي نتناول آرائهم خالفوه في ذلك ولم يقولوا بثبوت الوطن الشرعي. السيد صاحب العروة قدس نفسه نسب القول بالوطن الشرعي إلى المشهور، وقرأنا ربما كلماته في ذلك، لكن الشهرة غير محققة، هذه الشهرة المدعاه على ثبوت الوطن الشرعي غير محققة. نحن وإن كان ما يأثر بالدليل أن هذه الشهرة محققة أو ما محققة، بس لأن نحن حقيقي يهمنا، لأني شخصيا ما أدري أهتم برأي المشهور ويعني وأرى في نتائج أكثر المسائل التي أبحثها أجدني أصل إلى نتيجة موافقة للمشهورة، لا أتعمد يعني أن أوافق المشهور وإنما أوافق الدليل، لكن في كل مسألة ترى نخوضها تجدنا نرد على من خالف المشهور لأن يطلع القول الصحيح هو قول المشهور في المسألة، فأنا أقبل رأي المشهور بالتأكيد، لكن على أن يثبت هذا المشهور وتثبت هذه الشهرة، لأن تعلمون كثير من الشهرات إنما هي أسسها أحد الأساطين ثم قال بها الذين من بعده احتراما له أو تأثرا بمدرسته وترسخت مشهور، هي ما لها أصل، ما لها أصل كمشهور، نعم كرأي فقهاء على عين ورأس، لكن كمشهور بمعنى أن هذا مشهور فقهاء الإمامية جيلا بعد جيل إلى المعصور لم يثبت، ولو ثبت هذا فأنا وجدت طول المسائل التي بحثتها أني أجد مثلا في هذه المسألة لأن سين من الناس خالف المشهور أجد أوصل نتيجة خلاف سين، والمسألة الفلانية أجد لأن صاد خالف المشهور أجد نفس خلاف صاد، فتلقائيا أكون مع هكذا أنا لا أتعمده، لذلك قد تجدون مسألة يعني أني خلاف المشهور، نحن أكيد تبع للدليل، حتى المسألة التي انتهينا ربما منها من تقسيم حق السادة ربما يقول أحدكم أن هذا خلاف المشهور، لا مو خلاف المشهور، رأينا أساطين القدماء هم يقولون هكذا وعلى رأسهم الكليني في الكافي، لذلك لم يذكر كتاب الخمس في الفروع، هل كنت انتبهوا وأنا أشرت له بالبحث، ذكرها بالأصول أصول الكافي، فتم تدور كتاب الخمس في مسألة بالكافي ما تلقاها بالفروع، كبقيت فروع الفقه تلقاها بالأصول، لأن لم يرى أن الخمس بهذا الشكل، وإنما يراه وظيفة من وظائف الإمام سلام الله عليه، يدفع الخمس إلى الإمام وهو الذي كيف يوزعه حسب صحيحة البزنطي ذلك إلى الإمام إن شاء، فيرى الخمس من وظائف الإمام سلام الله عليه وهو الإمام الذي يعطي من يشاء وبأي نسبة يقسمها نصف بنص مو بنص بنص كلها يعطيها إلى فئة واحدة يستعمل كلها في مصالح المسلمين، هذا الكليني، لذلك جعل المسألة كتاب الخمس في الأصول وليس في الفروع، فقد يرى يعني بعضكم على أني أخالف المشهور مثل في هذه المسألة، لا حتى في هذه المسألة أنا مع الأساطين ومع لأني حقيقة وجدت البركة كل البركة في موافقة المشهور، لا أجعله دليلا، لكن هذه النتائج التي أصلها شويلي عليها، لكن قلنا بشرط أن نتأكد أن هذا فعلا هو المشهور المرتبط بالمعصومين سلام الله عليه، فهل هاي فعلا القول بثبوت الوطن الشرعي مشهور كما قال صاحب العروة؟ يبدو باستقراء الكلمات ليس كذلك، نقرأ من قدماء فقهاء الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه هذه الكلمة له، قال يعني بذلك، بذلك أي صححة إسماعيل بن الفضل اللي هي الأولى في الطائفة الأولى أمامكم، يقول يعني بذلك صحيح تسمع من الفضل إذا أراد المقام في قراه وأرضه 10 أيام ومتى لم يرد المقام بها 10 أيام قصر إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة 6 أشهر مو 6 أشهر خلص ما دام سكنه في يوم ما خلص بعد كل ما يأتي إلى ذلك المكان يصلي تماما مو هيك يقول الصديق يقول كن في السنة يسكن 6 أشهر وطبعا إذا صدق عليه الوطن العرفي الذي ذكرناه ويكون على القاعدة هذا مو الوطن الشرعي هذا هو الوطن العرفي يسكنه 6 أشهر يقول وتصديق ذلك وذكر صحيحة ابن بزيع ثم لما رأينا ببعض المصادر كيف نشأت كلماتهم وجدنا حقيقة كلمات القدماء مثلا القاضي أبو الصلاح الحلبي الشيخ في النهاية موجودة في الحدائق الناظرة كلها مثل عبارة الفقيه ما بها هذا المعنى الذي ذكره السيد الخوئي وذكره المشهور أنه ما دام مكان لك كان في ملك دار وسكنت 6 أشهر خلص بعد هذا ما بيه هاي عبارة الصدق يقول يكون فيه في السنة 6 أشهر زين فإذا بالحدائق موجودة وفي كتاب اللي أشرنا إليه في الدرس السابق وهو البدر الزاهر تقريرات السيد البروجردي أيضا يذكر هذه الكلمات وكلها كلمات القدماء القاضي أبو الصلاح الشيخ الطوسي في النهاية بعض القدماء لم يتعرض لها مثل المفيد نعم عبارة توجد في المبسوط للشيخ الطوسي قد توحي إلى ذلك لكن الظاهر أن أول من قال بالوطن الشرعي وأسسه ومشوا عليه هو المحقق الحلي وجرى عليه العلامة الحلي ثم قال به كثير ممن تلوه من الفقهاء فهذه ليست شهرة إذن ما دام أسست في زمان متأخر زمان المحقق والعلامة المهم إذن هذه الشهرة المدعاة في المقام أن القول بثبوت الوطن الشرعي قول المشهور فلم تثبت هذه الشهرة واستدلوا له بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن عليه السلام اللي قرأناه قال سألته عن الرجل يقصر في ضيعته أو ربما هي بصيغة السؤال سألته عن الرجل يقصر في ضيعته أو في سرقة الأخبار فقال عليه السلام لا بأس يقصر ما لم ينوي مقام 10 أيام إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان منزل يستوطنه ما الاستيطان فقال أن يكون فيها منزل يقيم فيه 6 أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها هذا تقريبهم لهذه الرواية أن الرواية فسرت الاستيطان الذي سأل عنه ابن بزيع بأنه مكان له فيه ملك أقام فيه 6 أشهر فإذا تحقق هذا المعنى خلاص إذن متى دخل إلى ذلك المكان يصلي فيه تماما هكذا قربه المشهور لكن الذي نفهمه طبعا من الرواية أنها لا تختلف عن روايات الطائفة الثانية ولذلك نحن أدرجناها ضمن الطائفة الثانية فهي لا تفترق عن صحاح علي بن يقطيع ولا عن صحيحة الحلبي أو حماد بن عثمان رقم 5 بالتسلسل الفرق أن علي بن يقطيع وحماد بن عثمان والحلبي لما الإمام قال إذا كان له منزل يستوطنه يتم خلاص عرفوا ما معنى الاستيطان ولم يسألوا أما ابن بزيع لا سأل الإمام يا ابن رسول الله ما الاستيطان والإمام لو لم يسأل ابن بزيع لسكت وما شرح معنى الاستيطان كما سكت مع علي بن يقطين ومع الحلبي وحماد بن عثمان لم يسألوا ما الاستيطان يعرفون الاستيطان مراد به المعنى العرفي فما سألوا لكن ابن بزيع سأله فإذا الرواية ليست غريبة وليست بعيدة ولا شيء جديد عما ذكرته الصحاح الأخرى لكن لما سأل ابن بزيع أما سؤال ابن بزيع ما هو فليس الاستكشاف معنى جديد للاستيطان كما سنسمع من الذين قالوا بثبوت الوطن الشرعي قالوا أن ابن بزيع لماذا سأل لأنه فهم من كلام الإمام أكو معنى جديد للاستيطان، سأل ما الاستيطان؟ لا، ابن بزيع حسب ما نفهم مو ظن أنه يوجد معنى آخر للاستيطان والإمام شرح بهذا المعنى اللي ثبتوا للوطن الشرعي، وإنما ابن بزيع استغرب أن يكون للإنسان وطن ثاني. شلون يمكن؟ يعني الإمام قال له أن يكون فيها منزل يقيم فيه، فإذا كان له فيها منزل يستوطن الإمام، قال لا بأس ما لم ينوي مقام عشرة إلا أن يكون له فيها منزل يستوطن. فاستغرب ابن بزيع الكلام عن مسافر خرج من منزله، مسافر مو فله منزل، إذن له منزل وله وطن، وخرج من منزله مسافرا فمر بضيعته، يقصر في ضيعته؟ الإمام قال له نعم إلا أن يكون له في منزل يستوطنه. فاستغرب ابن بزيع عن ملاك وطنه، هو الأول اللي بدأ من السفر، فيمكن الإنسان أن يكون له منزل آخر يستوطنه؟ هذا وجه سؤال ابن بزيع، مو ابن بزيع وجه سؤاله أن فهم من الإمام يوجد معنى ثاني للاستيطان غير المعنى العرفي فسأله عنه والإمام أجاب. لا، الإمام سأل مستغرب أن يمكن أن يكون منزل يستوطنه، حسب الفرض أنا عندي منزل أستوطنه اللي بدأت منه السفر وهذا مررت بضيعة. قال له نعم الإمام ممكن يكون له منزل ثاني يستوطنه إذا كان له فيه منزل، وهذا المنزل ينزل بفترات، الستة أشهر ليست قيدا وإنما من باب المثال. الآن أنا من أقول لك شخص عنده منزل يستوطنه، فلينصرف إلى ذهنك ماذا يعني ستة أشهر؟ هذا في ستة أشهر هذا التصور البدوي يكون، كما لو قلت لك إنسان له ثلاثة أوطان عنده، فش يتبادر لذهنك؟ يعني أربعة أشهر هنا، أربعة أشهر هنا، أربعة أشهر هنا، فالستة أشهر ذكر الإمام من باب المثال باعتبار أي تصور الآن بدوي. لما تقول لواحد عنده وطنين يعني في ستة أشهر في هذه ستة أشهر، ولا مو بالضرورة أن تكون ستة أشهر هنا ستة أشهر هنا، المهم صدق الاستيطان عرفا عليه. فلم يكن سؤال ابن بزيع عن معنى جديد للاستيطان حتى يستحدث هذا معنى الوطن الشرعي، وإنما ابن بزيع كان وجه سؤال استغراب أن ابن رسول الله وهذا عنده وطن ومنزل يستوطنه اللي بدأ من السفر، هذا مكان آخر مرة بي أثناء سفري، فيمكن أن يكون الإنسان وطن ثاني؟ قال نعم يمكن، مكان ضيعة أو غير ضيعة يتخذ فيها منزلا، هذا المنزل يقيم فيه مدة مناسبة بالسنة بحيث يصدق عليه عرفا أنها منزله، وذكر ستة أشهر من باب المثال باعتباره هو المنصرف بدوا حينما يكون هناك منزلا. فهذا الاستيطان ما يكفي بأن يكون لسنة واحدة كما ظاهر اللي هو يقولون، يعني مرة واحدة سكن ستة أشهر خلاص هذا صار وطن، لا أبدا، بدليل استخدام صيغة المضارع في المفسر والمفسر كما يقولون. المفسر اللي في صدر السؤال من يقول يستوطنه، ثم سأل ما تفسير هذا الاستيطان يستوطنه؟ قال يقيم، فيقيم يفسر يستوطن، ففي المفسر والمفسر استعمل صيغة المضارع، وصيغة المضارع تدل على الاستمرار، يستوطنه يقيم فيه. فهذا إذن تقريبنا وفهمنا للرواية الصحيحة ابن بزيع التي هي بنفس سياق وفهم الروايات الأخرى. ثم استدلت الخوئي صحيحة سعد بن أبي خلف إضافة إلى القول المشهور نأتي عليها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على